برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المتجددة من برنامج هذا المساء. هذا المساء الذي نصحبكم فيه بجملة من الأخبار وآخر المستجدات نطالعها من المواقع الإلكترونية كما كل يوم، ومن أبرز هذه الأخبار التي نطالعها من موقع الرسالة: ماذا يعني افتتاح الأعياد اليهودية من داخل الحرم الإبراهيمي؟ كتبت رشا فرحات من خلال موقع الرسالة نت: في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة خليل الرحمن لمحاولات تفريغ وتشجير السكان وحرمانهم الوصول للحرم الإبراهيمي والصلاة فيه ضمن قيود مشددة لدخوله، قرر إسحاق هرتزوغ رئيس الاحتلال الإسرائيلي افتتاح احتفالات ما يسمى بعيد الأنوار حانوكا اليهودي بإضاءة الشمعة الأولى في المسجد الإبراهيمي، وفق ما جاء في صحيفة هارتس العبرية صباح الأمس. ويرى محللون أن هرتزوغ يريد توجيه رسالة لشعبه والعالم مفادها الخليل أصبحت جزءا من دولة الاحتلال من خلال هذا الاحتفال الذي سبقه إعلان المصادقة على بناء 372 وحدة استيطانية داخل مستوطنة كريات أربع. وتعاني الخليل من وجود أكثر من 50 موقعا استيطانيا يقيم فيها نحو 30,000 مستوطن يعززون الاستيطان داخل البلدة القديمة، حيث يسكن الآن في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن يشرف على حمايتهم 1500 جندي إسرائيلي. وأنشأ المستوطنون مؤخرا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل، وتحديدا على أراضي دورة، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير. وذلك ازداد بعد توقيع اتفاق مع السلطة يقضي بتقسيم المدينة إلى قسمين في عام 97 H1-H2، حيث بقيت منطقة H2 تحت سيطرة الاحتلال، والتي تشمل، حيث يرى صلاح الخواجة المختص بقضايا الاستيطان، أن وضع الحرم الإبراهيمي أصبح مؤسف جدا ويعتبر من الإجراءات تعزيز النظام الأبرتايد وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية في الخليل. وقد بدأ منذ جريمة جولدشتاين الذي قتل 39 مصلي عام 1994. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ونطالع من الرسالة نت: 3 سيناريوهات لهبات كبيرة بسبب استفزازات الاحتلال داخل الأقصى. يتوقع مراقبون أن تحدث هبة جماهيرية موسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الفترة المقبلة بسبب الأعمال الاستفزازية لسلطات الاحتلال ومستوطنيه. وجاء في أوقات الهبات الجماهيرية 3 خلال ديسمبر المقبل أو رمضان القادم أو نهاية شهر سبتمبر من عام 2022. ويرجح المراقبون أن السيناريو الثاني هو الأقرب للحدوث في ظل الاستفزازات المستمرة والمتوسعة للاحتلال ومستوطنيه. ويتمثل السيناريو الأول في الانفجار المبكر، أي في شهر ديسمبر 2021 خلال موسم عيد الحانوكا أو الأنوار العبري نتيجة إشعال شمعدان الأنوار في الأقصى في حال حصوله والعدوان الواسع التالي له، وأي حدث مفاجئ في الضفة الغربية والأرض المحتلة سنة 1948 يمكن أن يعزز هذا الاتجاه. ونطالع مستمعينا الكرام حول تغول الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة المحتلة. جبل المشارف أرض مقدسية سيقيم الاحتلال عليها 2000 وحدة استيطانية. تكثف حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بنت هجمتها الاستيطانية غير المسبوقة في مدينة القدس المحتلة، وتمضي قدما في مخططاتها وأطماعها التوسعية للسيطرة الكاملة على المدينة وتكريس ما تسمى القدس العبرية في مسعى لإحداث تغيير جيوسياسي وديموغرافي لصالح المستوطنين. وفي الآونة الأخيرة وافقت حكومة الاحتلال وبلديتها على عشرات المشاريع الاستيطانية لتنفيذها في المدينة المقدسة، كان أخطرها وأضخمها مخطط لبناء حي استيطاني جديد يشمل بناء نحو 11,000 وحدة على أراضي مطار قلنديا شمال القدس، بالإضافة إلى فنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية وتجارية. وأيضا أعلن رئيس بلدية الاحتلال موشي ليون الموافقة على 2000 وحدة استيطانية بمستوطنة التلة الفرنسية المقامة على أراضي جبل المشارف. ومن موقع الرسالة نت إلى موقع وكالة صفا للأنباء. ومن العناوين: الجهاد لصفا، نطالب السلطة بوقف نهجها الأمني وإطلاق سراح المعتقلين. أكد القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي أن نهج الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة مرفوض ويجب أن يتوقف، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين. وشدد السعدي في تصريح لوكالة صفا اليوم على أنه لا يجوز ملاحقة واعتقال والاعتداء على أسرى محررين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، واعتبر أن الواجب في هذه المرحلة تعزيز الوحدة الوطنية وليس اعتقال محررين، هم الأحرص على الوحدة الوطنية ونصرة قضيتهم، مطالبا بسرعة إطلاق سراح المعتقلين ووقف هذا النهج الأمني. بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن حملة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بحق كوادر الحركة مرفوضة ومدانة، مشددا على وجوب الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة. وقال عدنان في تصريح لوكالة صفا اليوم إنه لطالما حذرنا مرارا من استمرار ملاحقة المقاومين والنشطاء السياسيين من الجهاد الإسلامي وحماس وغيرها من الفصائل، ونعتبر ذلك مساسا بالحريات والمقاومة والنسيج الوطني. واعتبر أن حملة الاعتقالات الأخيرة بحق كوادر الجهاد غير مبررة، سيما وأنها طالت أسرى محررين وتخللها اعتداءات عليهم خلال الاعتقال، وهو سلوك مرفوض. ومن الأخبار السياسية إلى الأخبار الصحية المحلية. الصحة: 3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة الأخيرة أنه سجل 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 14، تلكرم 8، جنين 10، بيت لحم 24، سلفيت 1، وضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 10، ونابلس 1، وطوباس 5، أما أريحة والأغوار وقلقيلية 0، قطاع غزة 56. ونطالع في تفاصيل كورونا والمتحور الجديد. خلية الأزمة بغزة تجتمع الاثنين لبحث المتحور أوميكرون. قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في غزة مجد الضير إن خلية الأزمة في قطاع غزة ستعقد اجتماعا خاصا صباح يوم الاثنين المقبل. وبيّن الضهير في تصريح لوكالة صفا أن الخلية ستبحث خلال اجتماعها متحور كورونا الجديد أوميكرون، والذي ظهر في جنوب إفريقيا، وشرعت دول العالم بأخذ إجراءات صارمة لمكافحته، وأكدت عدم وجود أي إجراءات جديدة في قطاع غزة إلا بعد اجتماع خلية الأزمة وتباحثها بالأمر. وتضم خلية الأزمة بغزة ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد إلى جانب وزارات وجهات أخرى. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة قال صباح اليوم إن وزارته ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار مكافحة تفشي متحور أوميكرون الجديد. وذكر الشخرة أن خطر المتحور الجديد يكون في سرعة انتشاره ونوع الإصابة به، موضحا أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشافها وسيتم العمل على توفيرها. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة تسجيل 5 إصابات بالمتحورة الجديدة، فيما من المقرر أن يلتئم كابينيت كورونا مساء السبت لبحث سبل التصدي للسلالة الجديدة. ونطالع من موقع وكالة شاب للأنباء. سمر حمد: مهاجمة السلطة لمواكب الشهداء والأسرى انحدار وطني. وصفت الناشطة سمر حمد المرشحة عن قائمة القدس موعدنا سلوك عناصر السلطة في الضفة تجاه الناشطين والمشاركين في المناسبات الوطنية بأنه عدواني غير مفهوم ويعبر عن مسار خطير لا يخدم إلا الاحتلال. واستنكرت حمد حملة الاعتداءات على كل من يرفع راية لفصيله باستثناء فتح، إضافة لاقتحام مواكب الأسرى المحررين والاعتداء على أهاليهم والمهنئين. وتساءلت حمد: هكذا تكافئ السلطة الأسرى الذين يضحون بأعمارهم من أجل حقوق الشعب الفلسطيني؟ وأدانت بشدة سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الشباب الناشط ومواكب استقبال الأسرى، معبرة عن أسفها تجاه ما وصفته بالانحدار في السلوك الوطني لدى السلطة. وطالبت حمد الفصائل والهيئات الوطنية كافة باتخاذ موقف واضح، كما دعت الشعب الفلسطيني إلى عدم الانجرار إلى أي مواجهات ومناكفات تزيد الشرخ وتشق الصف. وأكدت أن هذا السلوك لن يؤثر في توجهات الشعب الفلسطيني الملتفة حول المقاومة، ولن يزيد السلطة إلا انعزالا وانحسارا. ومن الأخبار نطالع الاحتلال يواصل اعتقال الشيخ ناجح بكيرات بسبب قدرته على التأثير بالشارع المقدسي. في تفاصيل هذا الخبر، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لليوم الرابع على التوالي. وقال مالك بكيرات نجل الشيخ ناجح إن ما حصل مع والده واعتقال تعسفي أثناء توجهه إلى مكان عمله المتواصل منذ 40 عام في المسجد الأقصى المبارك. ولفت بكيرات إلى أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشيخ ناجح بعد عدد من جولات التحقيق حول عمله في المسجد الأقصى. وأوضح أن من التهم الموجهة لوالده الخطابة في المساجد وتدريس القرآن والإصلاح بين الناس، وهي تهم صارت توجه للنشطاء المقدسيين وقياداتهم الحرة. وشدد بكيرات على أن اعتقال والده هي محاولة من الاحتلال لإسكات الأصوات الحرة في القدس ومحاربتها وتغييبها عن الأرض والواقع المقدسي في الوقت الذي يضيق الاحتلال فيه على المقدسيين ويلاحقهم ويضيق على المسجد الأقصى وأهله في محاولة التفرد بالأقصى وتنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية. ودعا مالك بكيرات أحرار الأمة للوقوف مع المسجد الأقصى وأهله والمدافعين عنه والوقوف مع الأصوات الأخيرة التي بقيت تدافع عن المسجد. محامون من أجل العدالة تدين قمع أمن السلطة للمشاركين في جنازة الشهيد أبو سلطان. استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة مشاهد قمع الحريات وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي والتي رصدتها خلال جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم. وجددت المجموعة في بيان صحفي الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكلفها القانون الأساسي واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين أو تعد فلسطين طرفا فيها. وقالت إنها تابعت الصور والمقاطع الواردة من جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم والتي ظهر فيها قمع عناصر أمنية بلباس مدني للمشاركين في الجنازة من أحزاب سياسية مختلفة. وأشارت إلى أنها رصدت في ممارسة العناصر الأمنية قمعا لحرية العمل السياسي والذي يخالف المادة 26 من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. وأكدت المجموعة أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2021 والذي ينص في المادة 1 منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة بما فيها حرية العمل السياسي والوطني وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. وفي ذات الإطار الشعبي اعتداء أمن السلطة على المشاركين بجنازة أبو سلطان نقلة خطيرة. وحازم قاسم اعتداء أجهزة أمن السلطة على فعاليات استقبال الأسرى جريمة وطنية. علماء المسلمين انغماس دول عربية بتحالف مع الكيان الإسرائيلي محرم. اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم أن ما تقدم أو ما تقدم عليه بعض الدول العربية من تحالفات وخطوات عملية مع إسرائيل عمل مدان ومحرم شرعا. وقال الاتحاد في بيان لأمينه العام للاتحاد علي قرداغي: يؤكد الاتحاد على أن ما تقدم عليه بعض الدول مثل الإمارات والمغرب من الانغماس في التحالفات والخطوات العملية مع الكيان الصهيوني المحتل عمل مدان ومحرم شرعا وخيانة للعهد العمري والصلاحي ولحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد اتحاد علماء المسلمين وقوفه الدائم مع الأقصى والقدس وفلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه من أي دولة أو جماعة كانت. وأشار إلى أنه أصدر سابقا عدة بيانات لإدانة التطبيع مع المحتلين لقدسنا وأقصانا ولفلسطين، وعقد عدة مؤتمرات وندوات للتأكيد على أولوية هذه القضية وعلى حرمة التطبيع وأنه خيانة كبرى لقضيتنا الأولى. وما زلنا وإياكم مستمعينا الكرام نطالع الأخبار من موقع وكالة الشهاب للأنباء. حصاد الأسبوع: شهيد ومقتل وإصابة 7 إسرائيليين في 78 نقطة مواجهة. شهد الأسبوع الماضي استشهاد فدائي فلسطيني وتنفيذ عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مصرع وإصابة 7 جنود ومستوطنين إسرائيليين ضمن مواجهة اندلعت في 78 نقطة بالضفة والقدس المحتلتين. تخلل بعضها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة على دوريات الاحتلال. ففي يوم الجمعة أصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات وفعاليات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ضمن مواجهات اندلعت في 7 نقاط. ومن عناوين الأخبار: الاحتلال يطلق النار تجاه مرصد للمقاومة شرق خان يونس. والأردن يمنع إقامة فعالية عن المسجد الأقصى بمخيم البقعة. والكيلة: لجنة الوبائيات ستعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث الحالة الوبائية. ما زلنا وإياكم على تواصل مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل، بعد الفاصل نتابع ما تبقى من أخبار في جولتنا الإخبارية هذا المساء.
إليك بعبده أسرى وقد لاقى قبيل الرحلة الكبرى ما لاقاه من عنة ومن حقد، ولاقى الظلم والكفرى. عليه تكالب الحزن فغابت زهرة الدنيا خديجة من تواسيه، ومات العم سانده ويوما كان يحميه. وأهل الطائف ابتهجوا بمن قد كان يؤذيه، فجاءت رحلة الإسراء تسرية من المولى، وكنت المسجد الوضاء لاستقبال هادينا، وكنت بحبه أولى، وكنت الباب للمعراج للمختار إذ يرقى. فلا تحزن إذا اجتمعت عليك نوازل الدهر من الإذلال والقهر، فقلب النور أفراح ولا يشقى، وليل الظلم مهما طال ثق بالله لن يبقى.
الله يرحمه ويتقبل هذا الغلط.
الله يرحم روحك، ان شاء الله تكون مسواك الجنة يا استاذ. الله يرحمك.
شيخ تاجر مع الله ولم يتاجر بدينه.
ساحة بطولة أن تقول للظالم ابتعد عنا.
آثر الآخرة على الدنيا.
كفى غلما كفى استهتارا.
امتشق سلاحه ملبيا لكل صرخة من بيت هدم وأرض صودرت.
لما تذكر ساحات البطولة فهذه ساحة بطولة.
أيها الثائر للأقصى، يا فادي الحرائر، يا رمز الفداء، الشهيد البطل فادي أبو شخيدر.
ونطالع مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية هذا المساء بعض مقتطفات من مقالات: هل تطور الصين سياستها الخارجية تجاه فلسطين والمنطقة العربية؟ هذا مقال لمحسن محمد صالح. وفي تفاصيل هذا المقال ومطلعه: حققت الصين قفزات هائلة منذ أن تبنت التحديثات الأربعة عام 1978 والنظرية الصعود السلمي لعام 2003، وقد كان قد بينا في مقال نشر سابقا: هل تعيد الصين النظر في مقاربة الصعود السلمي عددا من التحولات الكبرى الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتكنولوجية التي جعلتها في عام 2021 في مكانة متقدمة بشكل شاسع عن وضعها في 2003، وهو ما قد يستدعي إعادتها للنظر في نظرية الصعود السلمي. وفي هذا المقال نسلط الضوء على مجموعة المتغيرات التي قد تؤثر على تموضعها وصناعة قرارها المستقبلي تجاه فلسطين والعالم العربي، وهو جانب مما كان قد طرحه كاتب هذه السطور في مؤتمر دولي أقامه منتدى آسيا والشرق الأوسط حول الصين والقضية الفلسطينية. ويحب أن يشارك القارئ الكريم بعض الأفكار التي طرحها: عندما يقفز الناتج المحلي الإجمالي للصين من 1.66 تريليون دولار أمريكي عام 2003 إلى 14.72 تريليون دولار عام 2020 بزيادة 887%، وعندما تقفز النفقات العسكرية للفترة نفسها من 23 مليارا إلى 252 مليارا تقريبا، أي بزيادة 760%، وبميزانية تزيد عن ميزانيات روسيا وبريطانيا وفرنسا والهند مجتمعة، وعندما تقفز براءات الاختراع من نحو 72 ألفا عام 2007 إلى نحو 361 ألفا عام 2019 مقابل 167 ألفا للولايات المتحدة، راجع المقال المشار إليه، فإن هذا يعني ضمن مؤشرات أخرى عديدة أن الصين وصلت عالميا إلى تموضع جديد قد ينعكس بشكل أو بآخر على سياستها الدولية الخارجية وعلى سياستها تجاه الشرق الأوسط وقضية فلسطين. ونطالع من الأخبار: ماذا وراء اتفاق الاحتلال الأمني الاستراتيجي مع المغرب؟ سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء على الاتفاقيات الأمنية التي وقعها الاحتلال الإسرائيلي مع المغرب والتي اعتبرتها تل أبيب حدثا استراتيجيا. وقع المغرب والاحتلال مذكرة تفاهم للتعاون الأمني خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني جنتس إلى المملكة، وذلك في ظل حالة التوتر في العلاقات بين المغرب والجزائر، علما بأن وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لودي هو من وقع الاتفاقية مع الاحتلال. ونطالع مستمعينا الكرام من العناوين والأخبار. نيويورك تايمز: كوشنر يعمل على جمع الأموال من السعودية للاستثمار في الكيان الصهيوني. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم إن كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعمل على جمع الأموال من أجل شركته الاستثمارية الجديدة بمشاركة المملكة العربية السعودية. وبحسب الصحيفة، يحاول صهر الرئيس السابق دونالد ترامب زيادة رأس مال شركته الاستثمارية ويعول على منطقة تعامل معها على نطاق واسع أثناء وجوده في البيت الأبيض. وبصفته مستشارا سابقا للبيت الأبيض في إدارة ترامب السابقة، أبدى كوشنر اهتماما خاصا بالممالك الغنية بالنفط في الخليج العربي، وقام صداقة شخصية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية وولي عهد الإمارات العربية المتحدة. وبحسب الصحيفة، فقد مكنته علاقاته المتينة مع أولياء العهد المذكورين في إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ودعم الحكام الإماراتيين في النزاع مع قطر. ومنذ الهزيمة الانتخابية لوالد زوجته الرئيس السابق دونالد ترامب، ظل كوشنر نشطا في المنطقة من خلال منظمة غير ربحية أنشأها، والآن في خطوة أثارت دهشة الدبلوماسيين والمستثمرين، يحاول كوشنر جمع الأموال من دول الخليج العربي من أجل شركة استثمارية جديدة أسسها. ونطالع من الأخبار: الأردن يمنع إقامة فعالية عن المسجد الأقصى بمخيم البقعة. ومن الأخبار: المسجد الحرام يزدحم بالطائفين لأول مرة منذ كورونا. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومطالعة الأخبار هذا المساء. الاحتلال يفرج عن 5 صيادين اعتقلهم من بحر جنوب القطاع. أفرج الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 5 صيادين فلسطينيين اعتقلهم في ساعات الصباح الباكر من بحر جنوب قطاع غزة. وقال مراسل وكالة الشهاب إن الصيادين المفرج عنهم عبر حاجز بيت حانون إيرز هم جمال الهسي ومحمد رشاد الهسي ونور رجب الهسي ومحمد الهسي وأحمد الهسي. أشار إلى أن بحرية الاحتلال تصاعد في الآونة الأخيرة من عدوانها بحق الصيادين الفلسطينيين، فقد حاصرت 3 زوارق حربية يوم الجمعة مركب صيد لنش في عرض بحر غزة، إلا أنه تمكن من الفرار والعودة إلى ميناء غزة. إذن هذا الإفراج كان بالأمس. ونطالع من موقع الجزيرة، معارك إثيوبيا تحتدم وتسعة ملايين مهددون بالجوع. بثت الحكومة الإثيوبية صورا جديدة لرئيس الوزراء أبي أحمد وهو يزور قوات الجيش في جبهات القتال، حيث ما زالت المعارك مستعرة في أغلبها مع قوات جبهة تيغراي والفصائل المتحالفة معها، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 9 ملايين شخص باتوا يواجهون الجوع كنتيجة مباشرة للصراع. وقال أبي أحمد إن بلاده فخورة بجنودها وجيشها الوطني، وإنهم سيصدون هجوم العدو وسيحققون النصر، وإن جبهة تيغراي لن تستطيع التغلب على جنود بلاده. وما زلنا نطالع من موقع الجزيرة نت، متحور كورونا الجديد يعزل جنوب إفريقيا، أوميكرون على أبواب أوروبا، وبيونيتك تختبر فعالية لقاحها. أعلنت التشيك وألمانيا اليوم الاشتباه بوصول متحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى أراضيها، في حين بدأت شركة بيونيتك على الفور التحقيق وإجراء الاختبارات على مدى مقاومة هذه السلالة للقاحات، في وقت سارعت فيه عديد الدول إلى إلغاء كل الرحلات القادمة من جنوب إفريقيا موطن المتحور الجديد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية بولاية هيسن الألمانية إنه من المرجح وصول متحور جنوب إفريقيا إميكرون إلى ألمانيا. كما أعلنت وزارة الصحة التشيكية الاشتباه بأول إصابة بمتحور إميكرون. ومن موقع القدس العربي نطالع المونيتور، عمان تطمح لمزاحمة موانئ دبي وتقدم أفضل بديل للسعودية في منافستها مع الإمارات. وذا هي إسرائيل بحاجة إلى 6 أشهر لشن غارات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. قال موقع المونيتور أن سلطنة عمان تطمح أن تكون بوابة الخليج وتحدي هيمنة الإمارات في مجال الخدمات الجسية، حيث تنقل شركة موانئ دبي العالمية واحد من كل 10 حاويات في العالم، وتدير الشركة الإماراتية موانئ ومحطات ومناطق حرة ومراكز لوجستية عبر 6 قارات، بما في ذلك ميناء جبل علي في دبي، والذي يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأكد الموقع في تقرير أنه يمكن لسلطنة عمان أن تحول المنافسة الاقتصادية الناشئة بين السعودية والإمارات إلى فرصة، وأنه بالنسبة للسعودية تعتبر عمان بديلا للإمارات من حيث الموانئ والخدمات اللوجستية. وما زلنا مستمعين الكرام مع موقع القدس العربي. بايدن يدعو إلى التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية بعد اكتشاف سلالة أوميكرون. ومن عناوين قناة القدس العربي، موقع فرنسي: بوتين يدفع ببيادقه في السودان. بلومبرج: دول الخليج عالقة في أتون الحرب الباردة بين أمريكا والصين. وانتشار شرطة مكافحة الشغب الإيرانية في أصفهان بعد مظاهرات بسبب نقص المياه. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وجولتنا الإخبارية مستمرة. ومن الأخبار التي نطالعها مستمعينا الكرام هذا المساء: الاحتلال يعترف باعتقال صيادين من عرض بحر رفح. ومقتل ضابطين بالجيش السوداني إثر اشتباكات مع قوات إثيوبية بمنطقة حدودية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء. ننقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، ومن الهندسة ومن الإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر. هذه تحيات عبد الرحمن الحسيني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى